ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
في هذا الكتاب أثرنا أن نرجع إلى هذا الكتاب رجوعا سريعا، فوقفنا في الدرس الماضي عند السابع والثامن والتاسع والخامس.
فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ثلاث من كنا فيه فهو عبد طعم الإيمان وحلاوته، ثلاث من كنا فيه أي من توفرت فيه هذه الخصال الثلاث فقد حقق العبودية لله عز وجل وقد ذاق طعم الإيمان، فشبه الإيمان بالشيء الحلو الذي يتذوق من طعمه طعمه. فقال: قلت: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني الراوي عن أنس يسأله هذا السؤال، يقول: هل أنت سمعت هذا من النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. هذه أول واحدة، أن يكون الله ورسوله من جهة الاعتقاد والعلم والعمل والمحبة والرضا وغير ذلك من شعب الإيمان القلبية والعملية، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب في الله ويبغض في الله، وأن يحب في الله ويبغض في الله، لأن أعظم عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. قال: وأن توقد نار عظيمة فيقع فيها ولا يشرك به شيئا. يعني لو أن نارا أججت، نارا عظيمة في أخدود عظيم جدا، وألقي فيها المرء، كان ذلك أحب إليه من أن يقع في الشرك بالله عز وجل. الثلاث حاجات دول لو اجتمعوا في قلب العبد المؤمن وجرت مقتضياتهم على جوارحه، فإن العبد الذي تحقق فيه هذا قد حقق الإيمان الكامل التام وذاق طعم الإيمان. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أحب في الله وأبغض في الله ووالي في الله عز وجل وعادي في الله، فإنه لا تنال ولاية الله عز وجل إلا بذلك، أن تحب في الله وتبغض في الله وتعطي لله وتمنع لله، كل ذلك لا يمكن للعبد المؤمن أن يفعله إلا لله عز وجل. ولو فعله لنفسه أو نصرة لنفسه أو غضبا لنفسه أو حمية أو غير ذلك من النيات والأغراض والمقاصد الأخرى، فإنها ليست لله عز وجل، وإنما هي انتقام أو انتصار لنفسه. ولذلك لو أن العبد منع العطية لوجه الله عز وجل، أو أعطى العطية لوجه الله عز وجل، أو خاصم هذا في الله، أو صالح هذا في الله، فهذا العبد قد ضبط نفسه وسلوكه وأعماله على أن تكون كلها لله عز وجل. أنت تخاصم أخاك الفلاني، لماذا؟ لأنه قد عصى الله عز وجل، وعلمت من واقع حاله أنه لا ينصلح إلا بالهجر، إلا بالهجر، فتهجره في الله عز وجل، كما هجر الصحابة رضي الله عنهم الثلاثة الذين خلفوا حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، الواحد فيهم ما بقاش عارف يروح فين. وكان لكعب وهو أحد الثلاثة جار وقريب له، كان كعب يصعد الجدار ويسلم على جاره، ولكن هذا الجار ما كان يرد عليه السلام، مع أن رد السلام واجب، ولكن النبي أمرهم أن يقاطعوا هؤلاء الثلاثة، أن يقاطعوهم. فكان الواحد منهم يمشي في شوارع المدينة حائرا لا يدري ماذا يفعل، ضاقت عليه الأرض، الوفاة خير له من الحياة، من فرط ما ضاقت به أموره وأحواله، لأنه تخلف عن الجهاد بغير عذر، بغير عذر. فلما نزلت توبتهم من السماء فرح هذا الجار فرحا عظيما جدا، وأسرع بمجرد سماع الآيات إلى كعب يبشره بأن الله تعالى قد تاب عليه. فلو كان هذا خصام للذات أو لخلاف وقع بين الجيران أو غير ذلك لا يهم أن تنزل فيه التوبة، ولكن لما أهمه ذلك، انظروا إلى أمر النبي عليه الصلاة والسلام ألا يكلم واحد من أصحاب هؤلاء، فامتنع الصحابة جميعا عن محادثة القوم. فلما نزلت التوبة فرح الصحابة، وليس الثلاثة فحسب، فرح الصحابة فرحا شديدا جدا. فهذا المنع من محادثة القوم كان لله عز وجل، كان لله عز وجل. وهذا المنع أنتم تعلمون أنه قد بلغ 50 يوما، يعني نزلت توبة هؤلاء بعد 50 يوم. فتصور أن امرأة لا تكلمك، وأن ولدا لا يكلمك، وأن جارا لا يكلمك، وأن صديقا لا يكلمك، وأن تاجرا لا يكلمك. المدينة كلها امتنعت عن محادثة القوم، حتى أهل بيت الثلاثة لم يكونوا يكلمون هؤلاء الثلاثة قط. فتصور رجل يعيش وحده في مجتمع يعد بالأفراد شرقا وغربا، لكن أحدا منهم لا يتكلم معه، فماذا يكون حاله؟ يكلم نفسه، أو يتكلم هؤلاء الثلاثة مع أنهم كرهوا بعض في هذه المدة. لماذا؟ لأنهم شعروا باتحاد المعصية بينهم، فكره الواحد منهم أن يكلم أخاه، أن يكلم أخاه. ولذلك لما جاء لكعب رسالة من أمير من أمراء الكفر أن ائتنا نولك ما رغبت، يعني تعال عندنا وإحنا نوليك ونعطيك من المال ما ترغب فيه، قال هذا وهذه ثالثة الأسافر. هذا ابتلاء واختبار، ابتلاء واختبار. قال لا والله، إن محمدا عليه الصلاة والسلام وأصحابه أحب إلي من الدنيا وما فيه. يعني لا يزال الإيمان متمكن في قلوبهم، لكنها غفلة انتهزها الشيطان فخلفهم عن الجهاد. الشاهد من هذا كله، لأن القصة طويلة، الشاهد من هذا كله أن الصحابة امتنعوا حيث أمروا بالامتناع عن المحادثة، وفرحوا أشد الفرح حيث أن الأمر يستوجب الفرح، فهم فرحوا لله وامتنعوا لله عز وجل. وهذا من فرط وكمال وتمام إيمان الصحابة رضي الله عنه. قال ولن تجد طعم الإيمان حتى تكون كذلك، يعني لن تجد طعم الإيمان حتى تحب لله وتمنع لله وتعطي لله وغير ذلك. ثم قرأ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الأخلاء يعني الأصحاب والأصدقاء، مع ما كان بينهم من صحبة قوية ومدينة في الدنيا، إلا أن هذه الصحبة لا تدوم ولا تستمر بين الأعداء، لأنها صحبة في الظاهر، وهي في حقيقتها ليست بصحبة. لأن الصديق كما يقول الحسن البصري، صديقك هو من صادقك لا من صدقك، صديقك هو من سار معك بصدق يأمرك حيث تستلزم الصحبة الأمر، وينهاك حيث تستلزم الصحبة الأمر النهي. وهكذا صاحبك الحقيقي هو من إذا رأى عليك معصية نهاك عنها وغير منك. ولا تكون صحبتك صحبة في الله إلا إذا قبلت كلامه وقبلت نصحه. أما أن تصاحبني على أن ترى مني موافقة لكل أقوالك وأعمالك ورضا ولو كان في الظاهر لكل ما تأتي وتذر، فليس هذا بصحبة صحيحة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو، يعني تصور الاثنين الآن على معصية وهم أصدقاء، لا يأمر أحدهم صاحبه ولا ينهاه، فهذه الصحبة إنما تأتي وبالا ونكالا على أصحابها يوم القيامة. وهذا يفهم من قوله يومئذ، الأخلاء يومئذ أي يوم القيامة، بعضهم لبعض عدو، يأتون بعداوة شديدة جدا. أما الأصحاب أهل الإيمان فإنهم يتزاورون في الجنة، ويحب بعضهم بعضا حبا أبديا سرمديا، لأنهم أحبوا بعضهم البعض في الله عز وجل لما كانوا في الحياة الدنيا. قال وقرأ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم، إلى آخر الآية. لا يمكن أبدا إيمان عبد يسمح له بأن يصاحب رجلا محاد لله ورسوله، يعني رجل يسب الله ويسب الرسول ويسب الشرع ويسب الدين، ولا يأتي الفرائض والواجبات ويقع في جميع المنهيات أو في بعضها، لا يمكن أن تكون بينه وبين أهل الإيمان مودة. لماذا؟ لأنه حاد الله ورسوله بإبراز المعاصي وظهورها والفجور وغير ذلك من سائر أنواع المعاصي، فكيف يستقيم أهل الإيمان مع هؤلاء؟ لا تجد قوما يؤمنون بالله ورسوله بينهم وبين أهل الفسوق والعصيان مودة، مودة لا يمكن أن يكون ذلك. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله حتى لو كانوا أقرب المقربين، لو كانوا أقرب المقربين، يعني لو أن أباك يسب الله تعالى، وسب الله تعالى كفر مخرج من الملة، سب الله كفر مخرج من الملة لا يعذر فيه أحد. من من الناس وإن كان أجهل الناس يجهل أن سب الله كفر مخرج من الملة، لا يمكن، حتى وإن أتيت بيهودي أو نصراني يعلم أن سب الله كفر ويخافون من ذلك، كما أن سب دين الله عز وجل الذي أنزل من السماء كفر بواح يخرج صاحبه كذلك من الملة، وأظن أن هذا لا يخفى على أحد. كما أن عموم الاستهزاء، الاستهزاء وإن كان بأقل شعيرة من شعائر الإسلام هو كذلك كفر مخرج عن الملة. الاستهزاء بأي شعيرة من شعائر الدين أمر يخرج به الساب والمستهزئ من دين الإسلام، لا يمكن أن يخفى هذا على أحد. ولذلك قال الله تعالى لا تعتذروا قد كفرتم، ووجه هذا الخطاب للمستهزئين، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم. فالاستهزاء بالله وآيات الله ورسول الله وشرع الله ودينه وأحكامه لا يعذر به أحد، وإن كان الأصل عندنا العذر بالجهل، لكن هذه أصول لا يمكن أن تخفى على أحد، ولذلك من وقع فيها وقع في الكفر البواح، ويلزمه أن يتوب ويرجع إلى دينه مرة أخرى. وقد مضى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال الطهور شطر الإيمان، الوضوء نصف الإيمان، وهذا يدل على أن الإيمان يتبعض، الإيمان يزيد وينقص. وقوله من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله فقد استكمل الإيمان، أي فقد بلغ في الكمال الإيماني أعلى المراتب، وهذا يدل على أن الإيمان يزيد وإيه؟ يزيد وينقص، في قوله فقد استكمل الإيمان، أي بهذه الأعمال يستكمل العبد الإيمان الكامل. 61، قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يستكمل العبد الإيمان حتى يحسن خلقه ولا يشفي غيظه. وهذا الحديث في سنده بعض الضعف وبعض أهل العلم حسنه، لا يستكمل العبد الإيمان إلا إذا حسن خلقه ولم يشفي غيظه. حسن خلقه يعني عامل الناس بالخلق الحسن، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه يقول اتق الله وإيه؟ اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بإيه؟ بخلق حسن، وخالق الناس بخلق. فهذا الخلق الحسن الذي تخلق به الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وتخلق به أصحابهم وحواريهم، أوصى بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. قال لا يستكمل العبد، لا يستكمل يدل على أن الإيمان يزيد وينقص، لا يستكمل العبد كمال الإيمان حتى يحسن خلقه ولا يشفي غيظه، يعني لا ينتقم ولا ينتصر لنفسه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. وهذا باب عظيم جدا من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكأنه أراد أن يقول وتغيير المنكر من الإيمان، وتغيير المنكر من الإيمان لأنه من شعب الإيمان. فقال المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لم يخالط الناس ولم يصبر على أذاهم. أحيانا يبلغ يعني اليأس ببعض الدعاء ورؤيتهم القاتمة لما عليه المسلمون من ضلال وانحراف عن شرع ربهم أحيانا يبلغ به اليأس إلى درجة أنه يؤثر أن يقيم في بيته وألا يتكلم مع أحد. مثل هذا الحديث والنص كفيل وخليق أن يرده إلى رشده وصوابه. وإذا كان هذا مسنونا لآحاد الناس ليس نبيا ولا رسولا أن يعتزل الناس وأن يمكث في بيته، فربما انطبق عليه قوله عليه الصلاة والسلام: من قال هلك الناس فهو أهلكه، من قال هلك الناس فهو أهلكه، وفي رواية فهو أهلكهم، أي فهو الذي تسبب في إهلاكهم، أو على الرواية الأولى فهو أشدهم هلاكا، من قال هلك الناس فهو أشدهم هلاكا، ومن قال هلك الناس فهو أهلكهم، أي فهو الذي أهلكهم. وهذا نص كفيل بأن يحاسب كل أحد منا نفسه. وإذا كان الناس فيهم خلل أو نقص أو عيب أو جرأة أو فجور فلا بد أن يكون في الداعية حظ ونصيب من هذا كذلك. فإذا كان يعيب على الناس أشياء مثل هذه فلا بد أن يرجع على نفسه باتهامها أكثر من اتهامه للناس حتى يستقيم له الأمر. وفي حياة الأنبياء وجهاد الأنبياء أعظم قدوة ونبراس لنا. انظروا إلى نوح عليه السلام الذي مكث في قومه يدعوهم 1000 سنة إلا 50 عاما، فما آمن معه بعد هذه الأعوام كلها إلا قليل. أقل أقوال أهل العلم أنهم 12 رجل، وأعظم الأقوال أنهم 80 رجلا. يعني الناس لما تكلموا في من آمن، أي في تعداد من آمن مع نوح، اختلفوا في العدد، فأعظم عدد ذكر أنهم كام؟ 80 واحد، وأقل العدد 12 حتى لو كانوا 80. في 950 سنة ده مش مكمل أن كل 10 سنين واحد، كل 10 سنين واحد. فتصور أن الإنسان ده أسوة وقدوة لنا، خاصة للإخوة في الريف. الأخ يعني مثلا يمكث 4 سنوات هنا في القاهرة لأجل الدراسة في الجامعة وغير ذلك، فيمن الله تبارك وتعالى عليه بالعلم الشرعي والفهم الصحيح وغير ذلك، فيذهب إلى قريته بعد التخرج فيفاجأ بالواقع المر الأليم في قريته، ويعرف أن الناس إنما مكثوا على دين منذ 100 سنين وما عند أحدهم استعداد أن يغير ذلك، فيصدم في واقعه الذي عاش وكان هو أحد أفراده، فيصدم فيه فيصاب بيأس شديد جدا، فيأتي بعد ذلك من القرية ويشكو مر الشكوى منين؟ من قومه الذين لا يقبلون دعوته. هو كان أحد أفراد هذا المجتمع الذي لم يقبل دعوة من سبقه، فلا بد من الصبر. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم، ويصبر على أذاهم. أصداء يا أخواني دي سنة كونية، سنة كونية قدرية في أهل الإيمان، بدءا بالأنبياء والمرسلين وانتهاء بالصالحين، وانتهاء بالصالحين. وحذار أن تظن أنك إذا آمنت بالله ورسوله وحملت هذه الدعوة ورفعت لواءها أن الأرض تفرش لك من حرير. إذا كنت تتصور ذلك فأرجو أن تعتزل وأن تعتذر الآن وتمكث في بيتك. طريق الدعوة هو أصعب طريق خلقه الله عز وجل، ولذلك خلق له أعظم البشر وهم الأنبياء والمرسلون. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم الناس بلاء، وفي رواية أشد الناس بلاء، الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل ثم الأمثل فالأمثل، يعني ثم من يشبه الأنبياء ثم من يشبه من يشبه الأنبياء وهكذا. فالمعلوم أن الأنبياء وأتباعهم من الدعاة والعلماء وغير ذلك هم على نسق ومنوال واحد من وقوع الأذى بهم. لماذا؟ لأن الناس الذين انتكست فطرهم إنما يحبون الحياة الدنيا حبا جما، ويحبون جمع المال من حل ومن حرام، وإن الدعاة هم الذين يقفون حائل صد أمام هؤلاء ببيان الحلال والحرام وبنهي هؤلاء الذين يرتكبون المنكرات والفضائع والفجور، ينهونهم عما هم عليه. ولذلك تكون العداوة بينهم وبين أهل الإيمان وكذلك أصحاب الجاه والمناصب والكلاسي وغيرها، كل حظ ليس لله تبارك وتعالى فيه نصيب لا بد أن تحدث العداوة بين أصحاب هذه الحظوظ وبين الدعاة إلى الله عز وجل. وسنة الله تبارك وتعالى قضت بأن عامة الفساق لهم تصدر في وقوع الأذى أو تمكن في وقوع الأذى بأهل الإيمان ما لم يكن لأهل الإيمان راية تحميهم. فإذا كان الأمر كذلك فينبغي بل يجب على أهل العلم بالذات من أهل الإيمان أن يعدوا صبرا عظيما جدا وتحملا فوق تحمل طاقة البشر في حمل دعوة الله عز وجل وتبليغ دعوة الحق إلى الخلق. أما أنك تتصور أن أنت والله بقيت صاحب سنة أو صاحب دين أو صاحب علم أو غير ذلك، الناس يفرشوا لك الأرض حرير ويضعونك على الرؤوس، لا، بل لا بد أن توقن أن الناس يضعونك تحت أقدامهم وأن الناس يحاربونك من أول وهلة تخرج عليهم فيها فتسفه أحلامهم وتبطل ما هم عليه من باطل، وترتفع بإيمانك وعلمك على هذا الواقع الباطل الذي يعيشه الناس. فتصور أنك إنسان بهذه الأخلاق وبهذا القوة والمتانة، تصور أن أحدا يتركك، لا والله، بل كل من استطاع أن يلحق بك الأذى فعل ولا يقصر. فمخالطة الناس والصبر على أذاهم أعظم أجرا ودرجة ممن اعتذر الناس لأنه لم يصبر على أذاه بلا شك. وقال عبد الله بن مسعود: إن من الإيمان أن تحب أخاك عن غير معرفة ولا قرابة. إن من الإيمان، أي من شعب الإيمان، أن تحب أخاك المؤمن من غير معرفة سابقة ولا قرابة ولا جوار. إنسان قابلته فبدا منه الصلاح والعمل الصالح وحب الله ورسوله، فهذا الإنسان يجب عليك أن تحبه في الله إذا فعلت، وإلا فلا يزال الإيمان في نقصان ويحتاج إلى زيادة. قال: إن من الإيمان أن تحب أخاك عن غير معرفة ولا قرابة ولا مال أعطاك لا تحبه إلا لله. لا تحبه إلا لله، لا بكرة، لا، ما هو إحنا بنستغني عن الضعيف المتفق على ضعفه. وعن عبد الله بن مسعود قال: إن الله قسم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزقكم. تصور أن الأخلاق دي رزق كالطعام والشراب، الأخلاق رزق والمنطق رزق، لسانك ده الذي في فمك هو رزق من السماء، إما أن يكون حلو لذيذ يقطر عسلا أو يقطر سما، وهو لسان في نهاية أمره، يعني كل واحد طلع لسانه هنلاقي أن جميع الألسنة شبه واحد، لكن شتان بين منطق كل لسان ولسان الآخر، فهذا يقطر سما وهذا يقطر عسلا، هذا أديب وهذا فصيح وهذا بليغ وهذا مفسر وهذا محدث، وكل ذلك إنما تظهر آثاره على اللسان. قال: إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم أرزاقكم، وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن يبغض، لأن الدنيا لا قيمة لها ولا تزن عند الله جناح بعوضة، ولو كانت كذلك، يعني لو كانت تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. يعني شايف هوان الدنيا على الله، هوان الدنيا على الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عاش حياته كلها يحذر أصحابه الدنيا ويحذر أصحابه الفتن، ومنها وأعظمها فتنة الدنيا، أن يفتن المرء بأي فتنة من فتن الدنيا، فتنة النساء، فتنة المال، فتنة الجاه، فتنة السلطان، كل هذا من زينة الحياة الدنيا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله لا أخشى عليكم الفقر، أو ما أخشى عليكم الفقر، ولكني أخشى أن تفتح عليكم، أي الدنيا، فتنافسوها كما تنافسوها، أي كما تنافسها من كانوا قبلكم، فتهلككم كما أهلكتهم. فبين عليه الصلاة والسلام أن الدنيا مهلكة، أن الدنيا مهلكة، ويقول الإنسان مالي مالي مالي، وليس له من ماله إلا ما أكل فأفنى، وإلا ما لبس فأبلى. يعني أنا عايز أعرف الإنسان اللي حريص على جمع المليارات، المليارات هو بيحب مين؟ بيحب ميمون بن مهران رضي الله عنه ورحمه، بيقول إيه؟ بيقول عجبت لجامع الدنيا يحاسب عليها مرتين، يحاسب على ماله مرتين، يتركه كله، أو قال يسأل عنه مرتين، أو يحصر فيه مرتين، يتركه كله ويسأل عنه إيه؟ طب ده ذكي، ده إنسان ذكي، هو لو جمعها من حلال وأدى حق الله فيها فنعم المال الصالح للعبد الصالح. في الحالة دي لو أن العبد جمع الدنيا من حلال ولم ينس حق الله فيها فهذا المال الصالح للعبد الصالح بلا خلاف بين أهل العلم. لكن الحذر، كل الحذر لمن يجمع الدنيا من حل وحرام. عشان إيه؟ عشان يبقى عندك مال. خلاص المال بقى عندك، هتعمل بإيه؟ هتلبس أحسن لباس، وتركب أحسن السيارات، وتأكل أفخر الطعام، وبعد كده ماذا يروح فيه؟ لابد أنك ستتركه كله لورثتك، وبعدين تسأل عن هذا المال كله يوم القيامة، هتسأل عنه فتشقى به حيا وميتا، تشقى به حيا وميتا في الوقت الذي لا تضمن فيه أن هذا المال ربما يكون سببا لفتنة أبنائك. والله أنا ما وجدت أعظم من أن يعرق الإنسان بجبينه في جمع لقمة عيشه. وإذا أتت الدنيا إلى آحاد الناس بسهولة لابد أنها تذهب عنه كذلك بسهولة. الإنسان منا لو أنه جد واجتهد وعرق في جمع الدينار والدرهم لابد أنه يحافظ عليه ويفكر ألف مرة قبل إنفاقه، قبل إنفاقه. أما الإنسان الذي انتقلت إليه الملايين أو الألوف عن طريق الميراث مثلا، عن طريق الميراث أو الهدايا أو غير ذلك والمنح والهبات، فإن هذا المال أهون عليه من أن يفكر مرة حين إنفاقه، من أن يفكر مرة واحدة. ولذلك أصحاب الأعمال هم أنجح الناس، أصحاب الأعمال الذي يعمل بمسحاته وفأسه وفي مصنعه وفي شركته بيده، ويعرف ويبيت في ليله مكدودا من عمل يده طول النهار، إن هؤلاء أنجح الناس وهم الرجال وعليهم اعتماد الأمة. أما هؤلاء المرفهون المترفون الذين يرتعون في أموال آبائهم وأمهاتهم لا يدرون من أين أتت هذه الأموال، فهم كذلك لا يدرون كيف ينفقون هذه الأموال. وإننا لنعلم أطفالا كثرة إنما مصروف أحدهم في اليوم الواحد يبلغ 200 جنيه. إيه والله مصروف الولد يبلغ 200 جنيه في اليوم الواحد وليس في الشهر. ولذلك فسد هذا الولد وشرب الخمر وتعرف على النساء وانحرف أي من انحراف، كل مجالات الانحراف انحرفها. فلما استدعانا أبوه لنكلم الولد قلت له أنا منذ أن رأيت هذا الولد لا يطمئن قلبي له ولا لك. قال وهل آذاك أحدنا؟ قلت أنت قد آذيت نفسك وآذيت أمتك. أنا قلت لك لما دخل عليه الولد وقال أعطني مصروفي فناوله الأب 50 جنيها، أنا قلت يا ريتني ابنه، وإذا بالولد يقذف بال50 جنيه في وجه أبيه. أنا طبعا قمت خدها أنا بقى وبيزر كذا، فقلت له يا ابني كده انا مصروفي 200 جنيه. قلت له 200؟ ليه انت شغال ايه ولا ابوك شغال ايه؟ وكان من قبل ابوه يشكو لي ظروف الحياه، فقلت انت بتشكي ظروف الحياه، انت شغال ايه؟ قال انا مدير بنك. قلت له كلام جاي، بتاخد كام؟ قال لي 7000 جنيه. وبتشتكي ظروف الحياه؟ والاخوه بينطحنوا في المحلات في مقابل 200 او 300 جنيه في الشهر. ابنك بياخد المصروف في اليوم، قال انا مضطر اعطيله، وقام دخل جوه جاب له 150 جنيه واعطاهم له. قلت له معلش بقى بوس ايده عشان ترضيه لانه الواد ممكن يزعل يطلع زعلان من هنا. قال لا ده هو ان ما خدش مني 200 جنيه يسافر طبعا معاه السواق بتاعه يروح على المصنع في العاشر من رمضان, الرجل له مصنع هناك, يروح هناك يأخذ بالقوة بالقوة يأخذ ما يشاء من الدرج من المصنع من الخزينة يأخذ ما يشاء. الولد ده انحرف انحرافا ما بعده انحراف ما بعده انحراف, وكان طفلا ذكيا مع هذا كان يتمتع بذكاء خارق, حتى كان أبوه يرسله إلى أعمامه وأخواله وأخوانه في أمريكا وأوروبا لوحده وعنده من العمر 16 عاما أو 17 عاما يذهب الولد ويأتي, يعني بيتعامل مع كل دول العالم كأنها إيه, كأنه مثلا قاعد في شارع الدقي, هو من شارع التحرير في الدقي. فإذا بهذا الولد ينقلب بزاوية 180 درجة على والده وعلى والدته فيسقيهم أشد أنواع العذاب, حتى دعا عليه أبوه وكان دائما يدعو عليه. لما كبر الولد وعقل صار الأب من فرط ما يعني تأذى بولده صار يدعو عليه. وفي يوم من الأيام اتصلت به شرطة المرور من على الطريق الصحراوي وقال له أنت فلان؟ قال نعم. قال والله احنا وجدنا انت ليك سيارة مرسيدس نوعها كذا ومدل كذا؟ قال نعم. قالوا ولك ابن اسمه كذا؟ قال نعم. قالوا اتفضل استلمه مقتول في سيارته, مقتول في سيارته. هو هذا هذا فعلا اخر سوء التربية, هذه اخر سوء التربية. نعم. قال إن الله قسم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم, وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن يبغض, ولا يعطي الإيمان إلا من يحب, فمن ضعف عن هذا الليل أن يكابده, وعن هذا المال أن ينفقه, وعن هذا العدو أن يقاتله, فليستكثر من سبحان الله والحمد لله فإنها أحب إلى الله من جبل ذهب وفضة. يعني إذا كنت من تشهد تقيم الليل ولا تقاتل عدو ولا تنفق مالك يبقى لا أقل من أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر, فهذه أحب إلى الله تبارك وتعالى من إنفاق جبل من ذهب أو فضة. وهذا يدل على أن هذه الكلمات إنما هي إيمان بالله عز وجل. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه ذروة الإيمان أربع, يعني كمال الإيمان وتمامه أربع: الصبر للحكم, والرضا بالقدر, والإخلاص والتوكل, والاستسلام للرب تبارك وتعالى. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال ثلاث من استكملهن فقد استكمل بهن الإيمان, ثلاث خصال: من واظب عليها وحققها كاملة فقد حقق الإيمان كله, إنصاف المرء من نفسه, إنصاف المرء من نفسه, من من الناس من منا ينصف الناس من نفسه, بل كل الناس كل الناس لهم الحق عند هذا الرجل من بعضهم البعض, أما إذا كان حق أحد الناس عندي فلا حق له. ولذلك ينبغي إذا اتهم الإنسان الآخرين أن يكون لنفسه أشد اتهام, أشد اتهاما لا يزكي نفسه, فالله تعالى أعلم بمن اتقى. قال إنصاف من نفسك, والإنفاق من الإقتار, الإنفاق من الإقتار, يعني تصور إنسان فقير محتاج ومع هذا يتصدق ومع هذا ينفق, والإنفاق من الإقتار, وبذل السلام للعالم, لأن هذا دليل المحبة وسبب لانتشار الإيمان بين الناس الذي يؤدي بدوره إلى دخول الجنة, كما في قوله عليه السلام لن تدخلوا الجنة حتى تحابوا حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا, أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. فإفشاء السلام للعالم يوازي قوله عليه الصلاة والسلام وألق السلام على من عرفت ومن لم تعرف, أي من المسلمين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بموعد الله، كان شبعه وروثه وبوله حسنات في ميزانه يوم القيامة. وهذا يدل على أن الجهاد من شعب مين؟ من شعب الإيمان. فهذا إنسان حبس فرسه في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بموعد الله، أي بوعد الله عز وجل. فإذا حبس فرسه، أي حازه وميزه وقال هذا للجهاد، هذا الفرس أنا أعده للجهاد في سبيل الله عز وجل، فإذا كانت نيته هكذا إيمانا بالله وتصديقا بما عند الله من ثواب للمجاهدين، فإن روث هذا الفرس وبول هذا الفرس وطعام هذا الفرس وشراب هذا الفرس كله في ميزان صاحب الفرس، كله في ميزان صاحب الفرس. واحد يقول لي انا هوقف سياره، ها لا بتاكل ولا بتشرب ولا بتبول ولا بتتروث، ها الله تبارك وتعالى قادر على ان يجعل لك من الثواب اعظم مما جعل صاحب الفرس، صح ولا لا؟ زي الحديث مثلا، من خرج من بيته الى صلاة الجمعة فلا يرفع قدما ولا يحط قدما الا رفع الله عنه بها خطيئة وحتى رفعه بها درجة وحط عنه. واحد يقول طب المسجد ده بعيد جدا، انا لازم اركب، انا لازم مين اركب؟ طب الحسنات ده اتحسب ازاي؟ الله، هو ربنا مش عارف يحسبها ولا ايه؟ هو ربنا مش عارف يحسبها؟ هو انت لازم تمشي وربنا هيعد عليك الخطوات دي؟ لا، الله تعالى قادر على ان يثيبك الأجر الذي يناسبك ماشيا أو راكبا. والنبي صلى الله عليه وسلم ذهب للصلاة ماشيا وراكبا. أما أقاويل الصحابة في شعب وخصال الإيمان وإثبات أن الإيمان يزيد وينقص، فجاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال، أي قال لأصحابه، هلموا نزدد إيمانا فيذكرون الله عز وجل. يعني يا معشر الصحابة، يا معشر الإخوان، هلموا نجتمع فنذكر الله تعالى حتى نزدد بهذا الذكر إيه؟ إيمانا بالله. يبقى الذكر سبب لذلك الإيمان ولا لا؟ الذكر، بس طبعا الذكر على الطريقة الإيه؟ السلفية، مش على الطريقة الصوفية، ماشي؟ وفي حديث علي، إن الإيمان يبدأ لمظة في القلب. لمظة يعني نكتة، زي نقطة مثلا، زي نقطة، ولكن اللمظة في اللغة هي النكتة. قال إن الإيمان يبدأ لمظة في القلب، معذرة، النكتة، نكتة، قلت نكتة؟ نكتة، نكتة. إن الإيمان يبدأ لمظة في القلب، كلما ازداد الإيمان ازدادت اللمظة. يعني زي ما تقول مثلا إيه، القلب تنكت فيه نكتة أو نكتة إيمان، نكتة إيمان، ثم مع العمل يزداد أو تزداد هذه النكتة أو هذه اللمظة إيمانا حتى يمتلئ القلب كله إيه؟ إيمانا، حتى يمتلئ القلب كله إيمان. يعني الإيمان ده، الإيمان بسبب ترك الأعمال يظل في نقصان في نقصان في نقصان حتى لا يبقى منه في القلب شيء، ماشي؟ ومع العمل واستمرار العمل يزيد الإيمان، يزيد يزيد حتى يطفح عن القلب ويسيل، حتى يطفح عن القلب ويسيل، فيكون في اللحم والدم والعظم والأحشاء وغيرها، فيمتلئ المرء كله إيمانا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام رأى رؤيا في المنام، رأى الناس يلبسون أثوابا، فمنهم من بلغ ثوبه إلى ثديه، ومنهم إلى سرته، ومنهم إلى حقه، ورأى عمر يجر ثوبه، ورأى عمر مسبل، يعني رأى عمر إيه؟ مسبل. طبعا دي رؤية منامية، لا تفيد جواز الإسبال. ولذلك قال الصحابة، فما أولتها يا رسول الله؟ قال بإيه؟ قال بالدين. رواية البخاري تقول بالدين، يعني أنتم تعلمون أن الدين هو عبارة عن الإيمان والإحسان وإيه؟ والإسلام. الإيمان والإحسان والإسلام، كما في حديث جبريل عليه السلام. فهنا أول النبي صلى الله عليه وسلم هذا بإيه؟ يعني تصور أن عمر رضي الله عنه قد بلغ في الديانة والإيمان والإسلام، قد تبلغ مبلغا عظيما جدا، حتى فاض عنه، حتى إيه؟ فاض عنه. والإيمان ده عامل زي، أو الإيمان مع القلب عامل زي ما يكون جبت قدر مثلا أو صفيحة أو أي إناء من الأواني، لو أنك نزعت منه الماء فظللت تنزع منه الماء حتى انقلب هذا الإناء ليس فيه ماء. فإذا قومته مرة أخرى ووضعت فيه الماء وظلت تضعه فيه حتى امتلأ، وبعد أن امتلأ وضعت فيه. أين هذا الإيمان؟ الطهور نصف الإيمان الوضوء. وفي الحديث لا يحافظ على الوضوء إلا إيه؟ إلا مؤمن. وهذا يدل على أن الوضوء شعبة من شعب مين؟ من شعب الإيمان، شعبة من شعب الإيمان. كلما توضأت كلما ازددت إيمان، يعني مع كل وضوء تزداد إيمان. ويا حبذا لو أتيت بعد كل وضوء بركعتين. وعن عبد الله بن عكيم قال سمعت ابن مسعود في دعائه يقول اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها. اللهم زدنا إيمانا، وهذا يدل على أن الإيمان إيه؟ يزيد. اللهم زدنا إيمانا، اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها. وعنه قال ينتهي الإيمان إلى الورع، يعني أعظم درجات الإيمان الورع. الورع اللي هو يعني أعظم ما الورع برضو أنواع. أعظم الورع ترك المباح، أعظم الورع ترك إيه؟ ترك المباح. لكن لمن يعني، أو من يترك هذا المباح؟ من كان صدرا في الناس يشار إليه بالبنان، من كان صدرا في الناس يشار إليه بالبنان. يعني أنت دلوقتي لما الجري وراء الأوتوبيس مثلا عشان تلحق تركبه بربع جنيه بدل ما تركب الميكروباص بجنيه، ده مباح ولا غير مباح؟ أنت لو شفت واحد من عامة الناس، من عامة الناس بيجري وراء الأوتوبيس وقاعد يجري وراه محطة على أمل أن يدرك الأوتوبيس، ها؟ هتقول ما شاء الله، ده الراجل ده عنده عزيمة وعنده إصرار، خدت بالك؟ الأوتوبيس على الرابع ومع هذا هو مصر على أنه يدرك مين؟ خدت بالك؟ يعني أنت تنظر إلى هذا الفعل من عامة الناس على أنه إيه؟ على أنه عمل كويس، ودليل على الفتوة، ودليل على قوة العزيمة والإصرار على إدراك المصلحة. لكن لو لقيت شيخ بعمة حمرة كده طربوش أحمر بتاع ولابس جبة وكفولة وخدك وبيجروا الأوتوبيس هتقول يخصي؟ لا لا لا، العمل ده لا يليق بالرجل ده، صح ولا لا؟ مش كده برضه؟ هتقول إزاي تبقى أنت شيخ وعالم يا أخي وبتجروا الأوتوبيس يا أخي؟ ما تركب ميكروباص بجنيه وقف لك وأنت واقف محترم. طب ما ده عامل مباح يا أخوانا، ما تسيبونا أعمله. ما تسيبونا، إشمعنى أنت بتعملوه؟ يقول لك لا لا لا، إحنا غيرك أو أنت غيرنا. خدت بالك؟ زي مثلا العيال اللي تسب الدين. ايه يسب الدين؟ يقول لك لا بس الشيخ ما يسبش الدين، لا الشيخ ما يسبش الدين. ليه؟ ده جماعة اللي بيسبوا الدين نفسهم يقول لك لا 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 لا، اصل دين الشيخ غير ديننا واحنا كمان نسب، لكن الشيخ لا، عيب ما يصحش. زي برضو ما تدخل السينما، تصور تصور لو انك انت دخلت السينما مثلا، ها؟ يعني سبق عليك الكتاب ودخلت السينما وانت بلحيتك كده وبالعين بتاع طير بيضة دي وجلبية بيضة، ويا حبذا لو كنت بقى مكتحل كمان واخد لك عكاز على يمينك، ها؟ وكمان خدت زوجتك المنتقبة معاك. لو دخلت السينما مين اللي هينكر عليك؟ تعرف اول واحد هينكر عليك اللي بيطالع التذكرة، وبعدين صاحب السينما نفسه ممكن يعترض ولك لا انت شيخ ما تدخلش، عيب ما يصحش، انت عارف ان ده مكان فساد. خدت بالك؟ طب وانت؟ يقول لك لا لا اصلا دي تجارتي، ده شغلي، ده حالات، ده اكل عيشي. هذاك انما انت لا لا، انت عيب ما يصحش، ده امر لا يستقيم مع اخلاقك ولا دينك ولا من... يا راجل ده حتى كفايه منظرك، ما ينفعش تقعد هنا. وبعدين تبص تلاقي بقى ايه، كل اللي في السينما اشتغلوا في الحزبه، كلهم اشتغلوا بالامر المعروف انها منكم، كل واحد دار عليك وكل واحده دارت على الثانيه على زوجتك. يا شيخ عيب، يا شيخ انت بتستحي على النقاب اللي انت لابساه، يا شيخ مع... وكذلك ياخد نفس التانيب ده مين؟ طب اشمعنى؟ اشمعنى؟ الناس عارفه منهجك وعارفه الحلال والحرام، هو مين اللي تايه عن الحلال والحرام يا اخوان؟ لكن الامر من باب فذكر ان ذكرى تنفع المؤمنين، ماشي؟ فهنا ينبغي يعني للشيخ أن يتورع، أو لأهل العلم أو لطلاب العلم أن يتورعوا عن بعض أو كثير من المباح، من المباح. وده أعلى درجات الورع، أعلى درجات من الورع. قال ينتهي الإيمان إلى الورع. ومن خير الدين، أي ومن أعظم خصال الدين، ألا تزال تاليا باكيا. ألا تزال يعني لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل وأنت باكٍ. وهذا من أعظم شعب الإيمان، من ذكر الله ومن رضي من ذكر الله ومن رضي بما أنزل الله من السماء أدخله الله الجنة إن شاء. ومن أراد الجنة لا شك فيها فلا يراقب في الله لومة لائم. من أراد الجنة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فلا يراقبن أحدا في الله، أي لا يخشى في الله لومة لائم، لا يخشى في الله لومة لائم، لأن أعظم ما يمكن أن يلحقه من لوم اللائمين إيه؟ القتل. القتل. يعني لو أراد أحد أن ينكر عليك وأنت تدعو إلى الله، وأنت تدعو إلى الله عز وجل، أعظم ما يمكن أن ينزله بك هو إيه؟ القتل. مش كده برضه؟ وقبل ذلك السباب والشتم والتعذيب والضرب وغير ذلك. لكن خليني في أعظم مرحلة، أعظم درجة أن يوقعها أعداء الملة بك وأنت تدعو إلى الله هي إيه؟ القتل. فإن قتلت وأنت تدعو إلى الله عز وجل فهذا عين الشرف، عين الشرف. يعني تصور، أنا أذكر منذ عدة سنوات، حوالي 7 أو 8 سنوات، ونحن في الحرم، مات رجل عالم من علماء الحرم، مات عالم بعد صلاة العصر وهو يلقي الدرس. شايف، شوف الفضائل اللي اجتمعت على الرجل، رجل من أهل العلم والإيمان حسبه كذلك، وأتاه الموت وهو يلقي الدرس بعد صلاة العصر وفي بيت الله الحرام وهو صائم، وكان اليوم يوم جمعة، وكان اليوم يوم جمعة. تصور أن هذه المناقب كلها تجتمع في رجل. طب بالله عليكم يغبط ولا لا يغبط على هذه الموتى؟ والله يغبط. غيره يموت وهو على المعاصي والزنا والفجور وشرب الخمر وغير ذلك، أما هذا الرجل فقد اصطفاه ربه لأن يموت هذه الموتة الحسنة في بيت من بيوته، بل هو في أعظم بيت من بيوت الله عز وجل، هو المسجد الحرام والكعبة أمامه، ويدرس العلم، يبلغ دعوة الحق إلى الخلق، وفي يوم جمعة، وهو صائم. عن حاجات كتير قوي، حاجات كتير. احنا ساعتها لما مات الرجل قعدنا مع بعض كده ونذكر، نذكر يعني فضائل او المناقب التي حاز هذا الرجل بهذه الموتى. والله نسيت اسمه لانه كان هنديا، اسمه غريب، كان رجل من الهند، ودي برضه حاجة تانية، يعني رجل اعجمي يأتي ليموت فين؟ في بلد الله الحرام وفي بيت الله الحرام. وكان معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول لرجل: اجلس بنا نؤمن نذكر الله، اجلس بنا نؤمن، وكان يقول: هيا بنا نؤمن ساعة نذكر الله. وهذا يدل على ان ذكر الله ايه؟ ذكر الله تعالى يا اخواني اما يكون بعين التسبيح، ان تقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله، او غير ذلك من انواع التسبيح، او ان ذكر الله وهو اعظم الذكر تلاوه مين؟ تلاوه القران الكريم وتدريس العلم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي اخرجه مسلم وغيره: ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم الا حفتهم الملائكه وغشيتهم الرحمه ونزلت عليهم السكينه وذكرهم الله تعالى في من عند، اي في الملأ الاعلى. يعني ربنا بيباهي الملائكه باقوام قد اجتمعوا على كتاب الله عز وجل في بيت من بيوته او في غير بيت الله عز وجل. لماذا؟ لانهم ما جمعهم الا كلام الله يتلونه ويتفقهون فيه ويتدارسون القرآن الكريم. وقال معاذ بن جبل: اجلس بنا نؤمن ساعة، يعني نذكر الله عز وجل. وعبد الله بن رواحة رضي الله عنه كان يأخذ بيد الرجل من أصحابه فيقول: قم بنا نؤمن ساعة، فيجلس في مجلس ذكر أو في مجلس علم أو في مجلس علم. وهذا يدل على أن حضور مجالس العلم من شعب مين؟ من شعب الإيمان. وأن وطبعا ده يا إخواني أمر لابد أنه يكون ملحوظ، أمر لابد أنه يكون إيه؟ ملحوظ. ولذلك ورد عن كثير من السلف أنهم كانوا إذا سمعوا شيئا أحدث عندهم إفاقة من غفلة كان الواحد منهم يقوم فيقبل الشيخ بين عينيه ويقول له: أحياك الله كما أحييتني، أحياك الله. السلف دول كان لهم كلام يا أخي، كلام عجيب جدا. ولذلك لما تكلم الفضيل بن عياض بكلام في السياسة والحكم قام إليه من؟ عبد الله بن مبارك. مع أن عبد الله بن مبارك أجل وأوثق وأعلم من الفضيل، لكن الفضيل تكلم بكلام أحيا به قلب عبد الله بن مبارك، فقام إليه عبد الله بن مبارك وقبله بين عينيه وقال: يا أبا علي، من يفقه هذا غيرك؟ أحياك الله كما أحييتنا. وقبله بين عينيه. كلام جميل. تصور ان فحل من فحول العلماء يقوم إلى سحر آخر ويقبل بين عينيه في محضر طلاب العلم وفي محضر العلماء وفي محضر جماهير الأمة في نيسابور. هذا موقف يؤثر أيام تأثير في المستمعين، فيزداد أهل المجلس جميعا إيمانا بمثل هذا، إيمانا بمجالس العلم. كم من إنسان يخرج المجلس ويقول الحمد لله أننا ربنا وفقنا وحضرت المجلس النهاردة، استفدت وأخذت حظي من الإيمان من هذا المجلس. والواحد منا، ولذلك أنت تشعر بأهمية الدعوة إلى الله. أنت تقول يعني أنت بالخطيب ده هيقول إيه؟ الخطيب اللي طلع المنبر ده هيقول إيه؟ يعني هيقول كلام ما سمعناهوش قبل كده؟ لا والله، الخطيب ممكن يقول كلام هو نفسه كرره في الأسبوع الماضي، في الأسبوع الماضي قال نفس الكلام، لكن الكلام الذي قيل في الأسبوع الماضي ربما يكون قد وافق عندك غفلة فلم تستوعب منه شيئا، أو استوعبت بعضه. وفي هذا اليوم يوم الجمعة فتح الله عز وجل عليك وأدركت كلام الإمام أو الخطيب من أول كلامه إلى آخره. فتحيا القلوب بذكر الله دائما، ذكر الله عز وجل هو بيت القصيد في نجاة العبد بين يدي الله عز وجل. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: الإيمان يزيد وينقص. وقال أبو الدرداء: إن من فقه العبد، يعني من علامة تعقله وفقهه، أن يتعاهد إيمانه وما نقص منه، وما نقص منه. وده أنتم عارفين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، قبل أن توزن عليكم. شايف عمر بن الخطاب كان يحاسب نفسه قبل النوم. وده مين؟ ده عمر المبشر بالجنة، حاسب نفسه أو ما حاسبش هيدخل الجنة، يعني هيدخل الجنة، صح ولا غلط؟ مش نحن نقطع من عقيدتنا، نقطع لمن قطع الله له ورسوله بالجنة، نقطع لهم بذلك؟ طب ما عمر مقطوع بذلك، ومع هذا كان يحاسب مين؟ يحاسب نفسه ويهينها ويذلها في ذات الله عز وجل، لأن عمر تربى تربية صح. فيقول أبو الدرداء: إن من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه وما نقص منه. يحاسب الإنسان دائما نفسه كده ويحاسب قلبه، قال هو الإيمان ضعيف ليه؟ الإيمان عندي نازل ليه؟ وفي نقصان دائما ليه؟ طب إيه اللي ممكن يرفعه؟ قيام الليل أفعل، الزكاة أفعل، الصدقة أفعل، الأمر المعروف أفعل، الصلاة والصيام وغير ذلك من أعمال البر والخير، كل هذا ما يفعله العبد إلا ويزداد إيمانا بعد فعله. يقول جندب ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزورة، يعني أشداء، ونحن فتيان أشداء، فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن بعد فازددنا إيمانا. انظر إلى هذا النص لأنه نص عظيم جدا، أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن. يقول: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان أشداء، قال: فتعلمنا الإيمان، فتعلمنا الإيمان، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. وهذا يدل على وجوب التعرف على الله عز وجل أولا قبل دراسة العلم أو قبل القرآن الكريم. ولذلك الذي كان يأتي من أهل الشرك والكفر بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول له: علمني القرآن أولا، ولا يقول ولا يشهد الشهادتين بين يديه ويدخل في الإيمان، ثم بعد ذلك يتعلم الآيات القليلات من كتاب الله عز وجل فيزداد بها إيمانا. يعني عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول: ما كنا نجاوز العشر آيات من كتاب الله عز وجل حتى نتعلم ما فيها من حلال وحرام وأحكام وإيمان وغير ذلك، فإذا حفظنا ذلك وعملنا به حفظنا غيرها، أي غير هذه العشر آيات. كل هذا بعد أن اكتسبوا الإيمان بسبب صحبتهم للنبي عليه الصلاة والسلام. يقول: كنا نتعلم الإيمان أولا ثم نتعلم القرآن فنزداد به إيمان. والنص كذلك فيه إثبات أن الإيمان يزيد وينقص، أن الإيمان يزيد وينقص. ولذلك لا يمكن قط أن يستوي إيمان عبد يحفظ كتاب الله عز وجل مع عبد لا يحفظ كتاب الله. لماذا؟ لقول جندب ومن قبله عبد الله بن عمر: ثم نتعلم كتاب الله فنزداد به إيمانا. وهذا يدل على أن من درس كتاب الله لابد وأن يزداد به إيمانا، بخلاف العبد الذي لم يدرس كتاب الله عز وجل. وقال عقبة ابن عامر الجهني رضي الله عنه أمير مصر، قال: إن الرجل يتفضل بالإيمان كما يتفضل ثوب المرأة. إن الرجل يتفضل بالإيمان، يعني يزداد في إيمانه حتى يفضل عنه. أنا عايز أقول إن الإيمان ده بيزيد زيادة ملحوظة حتى يشمل ويعم جميع صاحبه ويزيد عنه، كما أن ثوب المرأة ينبغي أن يكون سابغا وزائدا، كما في حديث أم سلمة لما قال النبي عليه السلام: إزرة المؤمن إلى منتصف الساق، فإن أبى ففوق الكعبين. فقالت أم سلمة: وإزرة النساء يا رسول الله؟ وإزرة النساء ها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلى الأرض، يعني أن يبلغ ثوبها الأرض. قالت: يا رسول الله، إذن ينكشفنا، يعني ثوب المرأة لما يبقى واصل لحد الأرض وتيجي تركع أو تسجد ممكن تنكشف. أم سلمة بعد أم المؤمنين رضي الله عنها، قالت: إذن ينكشفنا يا رسول الله. قال: تزيد شبرا، وفي رواية: يرخين شبرا. قالت: إذن ينكشفنا يا رسول الله. قال: يرخين ذراعا لا يزيدنا عليه. يرخين ذراعا، معذرة في سياق الرواية، أنا سقتها بالمعنى ولذلك زدت فيها. لما سألت أم سلمة النبي صلى الله عليه وسلم عن ثوبها قالت: يرخين شبرا، أو قال يرخين شبرا عليه الصلاة والسلام، لم يقل إلى الأرض، وإنما قال يرخين شبرا، أي شبرا تحت الكعب، شبرا تحت الكعب. فقالت: إذن ينكشفنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرخين ذراعا لا يزيدنا عليه. لا يزيدنا، يعني خلاص أم سلمة عطشت تسألي بقى، هو كده ده آخر حد المرأة. طبعا المرأة التي ترخي شبرا أو ذراعا من ثوبها بعد كعبها لا شك أنه يجرجر خلفها ويفيض على الأرض. فكذلك الإيمان يتفضل في العبد كما يتفضل ثوب مين؟ ثوب المرأة، يعني يزيد ويكون زائدا كما يزيد ثوب المرأة عن حاجتها. وقال حذيفة: إني لا أعلم أهل دينين في النار، يعني أنا عارف فرقتين في النار وإن كانوا يدينون بدين واحد ويزعمون أنهم مسلمون. قال: يقولون الإيمان كلام وإن زنى وإن سرق، يعني بيقول الإيمان ده إيه؟ تلفظ بس. ده قول مين يا أخوان؟ ها؟ ها؟ هو قول المرجئة، لكن غلاة الجهمية يقولون هذا، يقولون الإيمان مجرد كلام تلفظ بس. أصل المرجئة بيقولوا لا، ده الإيمان هو التصديق. الإيمان هو إيه؟ التصديق، يعني لو أن العبد صدق بقلبه خلاص كفاية كده. لكن الجهمية بيقول لك لا، الإقرار، يعني لابد أن يقر العبد بلسانه أنه مؤمن. لكن المرجئة قالوا لا، ده الإيمان هو التصديق، طبعا كلاهما باطل. فقالوا: يقولون الإيمان كلام وإن زنى وإن سرق وإن قتل. وهم يقولون إن من كان قبلنا كان ضلالا، وده الفرقة الثانية، يزعمون أن الصلوات خمس وإنما هم اثنتان، واحدة في الصباح وواحدة في المساء. طبعا دول مين اللي قالوا كده؟ ده اللي قالوا كده كتير قوي، اللي قالوا كده حوالي 12 فرقة من فرق الضلالة، 12 فرقة. والحقيقة ليست كل فرقة قالت هذا، وإنما بعض الفرق الفرعية التي تشعبت عن الفرق الأصلية قالوا هذا. وذلك هذا القول غير مشهور، هذا القول غير مين؟ غير مشهور. لكن الصلاة دي يا إخواني أمر معلوم من دين الله بالضرورة ولا لا؟ طيب من حيث العدد معلوم ولا غير معلوم؟ يعني لو جه واحد كده وقال الظهر 3 ركعات نقبل منه الكلام ده؟
طب يحل له ان يقول هذا؟ يحل له ان يقول صلاة الظهر مثلا 3 ركعات؟ ها؟ ده انت لما بتيجي تسأل طفل صغير لم يبلغ الحلم الظهر كم ركعة؟ ها؟ بيقول لك 4، بيقول لك 4. ولما تيجي تقول له طب الصبح كم ركعة؟ يقول لك 2. طب والفجر؟ يوم واقف ما يكلمش. الفجر كم ركعة؟ يقول لك انا اعرف الصبح. هو الفجر كم ركعة يا شيخ؟ تقول الفجر 6 ركعات، يقول لك لا انا ما سمعتش من ابويا ان الفجر 6 ابدا، او ان فيه صلاة 6 ركعات ابدا، ما سمعتش الكلام ده. وبعدين يعني يلعب الفار في عبه فيبدأ يسأل مين اكتر من واحد، هو في حاجة اسمها صلاة الفجر؟ هي كم ركعة؟ يعني عايز اقول لك ان عدد الصلاة وما يلزمها في الاصول ده لا يمكن يقبل من احد خلاف ما هو مجمع عليه وجاء في الكتاب والسنة، صح ولا غلط؟ يبقى لما يجي واحد دلوقتي يقول لي الصلاة الخمس دي كلام فارغ، وربنا ما قالش كده، ربنا ما قالش كده في القرآن الكريم، قال هما صلاتين اثنين، صلاتين اثنين، حين ايه؟ قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني صلاة بعد الصبح بعد ال في الفجر وصلاة بالليل، وكل صلاة منهم ركعتين. هو نفسه ما يعرفش يجيب دليل على انهم ركعتين، خلي بالك، يعني هو نفسه ما يعرفش يجيب دليل على ان كل صلاة منهم ركعتين. انتوا عارفين ان في واحد في ايامنا هذه يقول بهذا القول؟ اي والله، ولو الشيخ يحيى موجود هو اللي قلت، كان صديقا ده. جماعة فين ديو فعبدين؟ لا ده يبقوا كافرين مش عبدين. ده لهم يقولوا بهذا القول يبقوا كافرين مش عبدين. على اية حال الذي اعرفه وهو لا يخفى عليكم المعروف بإيهاب ابن حسن السلفي الاثري، اي الفاظ يعني احنا نشتري، خدت بالك؟ هو بيكتب كتب بكده. وقبل كده انا حدثتكم من على هذا المنبر عن هذا التعيس المشؤوم، ان هو كتب كتاب ينكر فيه دخول الجني الانسي. كتاب مجلدين، العمل مقدمة للموضوع، اما الموضوع شكله ايه؟ لما المجلدين مقدمة الموضوع صغير زي ده، اما الكتاب بقى يبقى شكله ايه؟ يبقى مرجع بقى، مرجع بقى عشان خاطر الامة كلها تمشي وراه، خدت بالك؟ وإن لما قرأت شوية في الكتاب كده ما طيقتش، كلام لا فيه روح العلم ولا نور العلم ولا ايمان ولا نهائي، كلام من عند نفسه لم يرجع فيه لأحد من العلم. وبعدين ده ماسك الشيخ ابن باز سلخ وسلخ، الله يرحمه حسين إليه، خدت بالك؟ أنه قال بإيه؟ بجواز دخول الجنية في الإنسية، ماسكه في الكتاب سلخه. فالشيخ يحيى اللي جاب قلت له أنا مش قادر أقرأ الكتب، ورجعها للحيوان ده وأخبره أنه لا بد أن يبتلى في دينه، لأنه دي ضريبة، ضريبة الوقوع في أعراض أهل العلم، دي ضريبة، ده مش من عندي ولا أنا يعني مكشوف عني الحجاب، ده دي سنة الله تعالى الكونية في الخلق، اللي يقع في أهل العلم لابد أن يبتلى، لابد، لأن أهل العلم يقولون لحوم العلماء مسمومة وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة، وما تعرض لعالم بالسلب إلا ابتلاه الله قبل موته بموت القلب، عقوبة يا أخوان. عشان جاي العلماء قالوا الكلام ده، هم أنبياء، ده علماء اللي قالوا الكلام ده. ليه؟ لأنهم شايفين العقوبة المقدرة في الخلق لمن وقع وسب أعراض أهل العلم، فقالوا هذا الكلام. فقلت له يبتلى، وفوجئنا ب 12 رسالة، رسالة تنطح رسالة، الرد على جهالة الألباني، ده عنوان، الرد على السفالة، تصور ده يكون عنوان رسالة، الرد على السفالة الألباني. طب حتى يعني زين العنوان عشان حتى الناس ترضى تقرأه أو ترضى تشتريه، خدت بالك؟ وهكذا تضعيف ما صنعه الألباني، تصحيح ما ضعفه الألباني، ونظام بقى إيه؟ نظام رديح ولا خرتك سنية صراحة، ده لا يمكن يكون إنسان سوي محترم. فلم يكتب لهذه الكتب القبول، بل صبت اللعنات والسباب والشتائم على قائل هذه الكلمات. وما برح هذا الرجل أن مضت على طباعة هذه الكتب سنة أو سنتين إلا وسمع، طبعا هو من سكان المطرية، المطرية القاهرة، إلا وسمعنا أنه يخطب في الناس ويقول بأن الصلوات الخمس لم يثبت بها دليل، إنما هما صلاتان في الصباح والمساء. قلت الحمد لله بأن هو وصل للمرحلة دي، الحمد لله أنها جت منه. خدت بالك عشان ياخد بقى إيه؟ هياخد إيه؟ الختم الأحمر، ومش خسارة فيه، أنا بنطلعوش اللي في الضرورة، فده أولى بي أولى بي. قال إني لا أعلم أهل دينين في النار يقولون الإيمان كلام وإن زنى وقتل. وإن زنى وقتل، يعني بيقول الإيمان ده عبارة عن إقرار، يقول لك أنا مؤمن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، خلاص يبقى كده إيه؟ كإيمان جبريل وميكائيل وإن أتى جميع القبائح والنقائص، يعني لا يعدون العمل من الإيمان. وقوم آخرون يقولون إن من كانوا قبلنا ضلالا يزعمون أن الصلاة خمس وإنما هما صلاتان، صلاة العشاء وصلاة. وفي تفسير الزيادة والنقصان يقول عمير بن حبيب الإيمان يزيد وينقص، قيل له ما زيادته ونقصانه؟ قال إذا ذكرنا الله عز وجل وحمدناه وسبحناه فذلك زيادته، وإذا غفلنا ونسينا فذلك نقصانه، وهذا يدل على أن العمل من الإيمان. قال ابن رواحة وابن عمر وابن مسعود ومعاذ وعمر وغيرهم إن الزيادة هي ذكر الله تعالى، والنقصان ضد ذلك، والنقصان ضد ذلك، وهذا قد ثبت عن غير واحد من السلف. أما أقوال التابعين فقال كعب من أقام الصلاة وآتى الزكاة وسمع وأطاع توسط الإيمان، يعني بلغ في الإيمان وسطه ونصفه. قال ومن أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، فهذا يدل على أن الإيمان أصل ووسط وكمال. أصل وهو لا يمكن أن يقبل من عبد أن يأتي إلى الله بغير هذا، اللي هو الإيمان مين الأصل، مش أنتوا عارفين قبل كده أن احنا فرقنا بين مطلق الإيمان والإيمان المطلق، ها؟ مطلق الإيمان والإيمان مين المطلق. طيب الإيمان المطلق اللي هو إيه؟ الكامل، الإيمان المطلق اللي هو الكامل. طب مطلق الإيمان هو أصل الإيمان، أصل مين؟ أصل الإيمان هذا لابد أن يكون موجودا مع كل إنسان مسلم، مع كل إنسان مسلم. ولما قال الله تبارك وتعالى للأعراب لا تقولوا آمنا وقولوا أسلمنا، طيب يعني الإسلام ليس معه أي إيمان؟ أي إيمان ليس معه؟ لا يمكن أن يقبل منه، لا يمكن أن يقبل منه. ولذلك لو قال إنسان بلسانه فقط دون أن يعتقد بقلبه ما يقول آمنت بالله ورسوله، لو قال بلسانه ولن يكن ظل في قلبه ولا رصيد في قلبه، هل يقبل ذلك منه عند الله؟ هو عندنا يقبل منه ذلك لأنه منافق. وإذا قال المنافقون على زمن النبي عليه السلام وقبلت منهم وعملوا على أنهم مسلمون ولم يقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه عرفهم بأعيانهم وأسمائهم وذواتهم، بل وأخبر بعض أصحابه بأعيانهم، حصل ما حصل شيء. ولذلك لما نصح عليه الصلاة والسلام أن يقتلهم حيث عرفهم، هو المنافق ده مسلم ولا كافر عند الله؟ يعني كافر، صح ولا لا؟ طيب إذا علمنا نفاق إنسان بعينه بما لا يدع مجالا للشك أنه منافق، لما لم يقتله النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إيه؟ قال مخافة أن يتحدث الناس غدا إن محمدا إيه؟ يعني هم صناديد الشرك عارفين إن عبد الله بن أبي بن سلول ده هو رأس المنافقين، صح ولا لا؟ لأنه لا تزال الصحبة بينه وبينهم قائمة والخطة على ودنه. لكن لو أن النبي صلى الله عليه وسلم قتلهم كان يبقى فيه مسألة ولا فيش مسألة؟ ها؟ لأن دول على الأقل هيقولوا مش قلنا لكم، مش قلنا لكم اللي بيسلم محمد بيقتله؟ ها؟ أو قتل عبد الله بن أبي بن سلول، طب ما هو كان بيصلي معاه وبيصوم معاه حتى الجهاد كان يجاهد معه، فما الداعي لقتله؟ ألم ننصحكم من قبل إن محمد يقتل أصحابه؟ يبقى ده باب من أبواب الصد عن مين؟ عن دين الله عز وجل. فشوف أنه مثلا ترك قتال هؤلاء أو قتل هؤلاء لأجل مين؟ المصلحة العامة، لأجل مصلحة مين؟ الإسلام. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام لعائشة لولا أن قومك حديث عاد بجاهلية لنقضت الكعبة وبنيتها على قواعد مين؟ إبراهيم. يعني معناته أن نقض الكعبة وبناؤها على قواعد إبراهيم الأولى ده كان من المصلحة مين؟ الشرعية، لكن من المصلحة الخاصة. لكن برضو المنافقين والملحدين والمشركين في زمانه هيقولوا إيه؟ شفتوا بقى؟ أي الكعبة دي معظمة ومشرفة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد بعثته. مش كانت معظمة عند أهل الجاهلية؟ ها هل شفته؟ أو محمد أو جه بعد ما سفى أحلامنا وعمل الآلهة كلها إله واحد، أو استدار على مين؟ على الكعبة وهدمها، وانتم عارفين انها معظمة ومشرفة، مش قلنا لكم؟ وغير ذلك مما يمكن أن يضر بمين في الدعوة. قال كعب: من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله فقد استكمل الإيمان. قال: ما نقصت أمانة عبد قط إلا نقص إيمانه. ما نقصت أمانة عبد قط إلا نقص إيه؟ إيمانه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له. لا إيمان لمن لا أمانة له، يعني كافر، يعني كافر إنسان خائن للأمانة دائما، خائن للأمانة دائما. يبقى معه أصل مين؟ أصل الإيمان، أصل الإيمان اللي هو مطلق الإيمان. أما كمال الإيمان وتمامه لا، ينسى بقى. لماذا؟ لما يبقى أمين، لما يتعلم كيف يكون مؤتمنا على ما كلف بحفظه ورعايته، إذا في الحالة دي يزداد مين؟ يزداد إيمانه. لما طول ما هو خائن للأمانة وهو واقف عند حد أصل الإيمان وليس عنده من كماله وتمامه شيء. وقال الحسن في قوله تعالى: ما زادهم إلا إيمانا وتسليما، قال: ما زادهم البلاء إلا إيمانا بالرب وتسليما للقضاء. كلام جميل بس عايز رجالة كبار أوي، كان ده كبير بس عايز كلام، عايز رجالة كبيرة أوي. ما زادهم البلاء إلا إيمانا بالرب تبارك وتعالى. الواحد فينا لما بيروح هناك خد له علامين، ايه اللي خلانا التحي على اليوم اللي التحيت وكان يوم اسود مش فايت، وردت سمعت كلام ابويا، وردت سمعت كلام امه وجيرانه، وفضل يتسخط على الله عز وجل وعلى شرعه وقدره. ها وكان يوم اسود، طب بس طلعوني للباشا، يطلع للباشا، انا يا عم غلطان، خد الجزمه اضربني بس سيبني اطلع من هنا. خدت بالك؟ وهي لو عدت تشوفها تاني وشاور بقى لحيته اللي جابت له الهم ده كله، خلاص ما دام انت بقى انسان بالشكل ده يبقى انت لا تصلح ابدا نهائي، انت ما انتش راجل بالشكل ده. ما زادهم البلاء الا ايه؟ ايمانا بالله. شفت ده؟ دول الرجاله بقى ينزل عليه البلاء، ينزل عليه البلاء يبقى عامل زي الذهب اللي داخل النار، بيطلع ايه؟ بيطلع نقي، بيطلع خالص، صح؟ ولذلك لابد، والله يا اخوان دي سنه، لابد من الابتلاء، لابد من الابتلاء. وانت تعرف ان كتر البلاء بيخليك منحس. اي والله. ها لكن ولازم مش هتوصل للمرحله دي الا اذا رحت مره واثنين وعشرة وضربت على قفاك بالجزم، معلش سامحوني. ها وبعدين بعد كده المساله تبقى طويله. ده انت ممكن تروح من غير ما يطلبوك، من باب يعني ان انت ماشي في الشارع فقلت يا انا فوت اسلم على الناس دي، يقول لك انت جاي ليه؟ روح روح، مش عايزينك، لما نحتاجك نبعت لك. لكن طول ما انت ما روحتش، لو حد جالك وحتى ضحك عليك، واحد صاحبك عامل فيك مقلب ولا بتاع وجاب لك ولا كده، نرجو حضورك في المكان فلان وتقابل شيء، خدت بالك؟ ويا حبذا لو قال لك ايه النهارده الحد، تجينا يوم الخميس الساعه 10 بالليل، تفضل من الحد للخميس ينزل وزنك 30 كيلو، 30 كيلو ينزل وزنك على ايه؟ على ايه شيء؟ لكن انت بقى ايه عشان خاطر الايمان تعبان جدا جدا ونازل في الارض، ويا يلا يبقى عندك اصله، خايف من كل حاجه، من كل حاجه انت خايف منها. ولو زاد ايمانك ربنا هيخوف منك كل حاجه وكل حد. يبقى القضيه كلها متعلقه بك انت ولا بالغير؟ بك انت. اسال الله تعالى ان يتقبل منه ومنكم صالح الاعمال والاقوال، انه ولي ذلك والقادر عليه. طب نصلي العشاء ونبقى نقعد مع بعض كمان.
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن والاه، وبعد. السائل يسأل يقول: قلت من سب الدين فهذا كفر مخرج من الملة، فكيف الدخول في الملة مرة أخرى؟ على أي حال يعني السائل مصيب في هذا، وإن كان قد حدث عنده في الفهم لبس. سب الدين لا يختلف أحد أنه كفر، ولذلك نقل الإجماع شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب العظيم الصارم المسؤول في حكم سب الرسول، تعرض في المسألة الرابعة لسب الدين فقال: أجمع العلماء، نقلا عن ابن عيينة وسفيان الثوري، أجمع العلماء على أن سب الدين كفر، على أن سب الدين كفر، لا خلاف على ذلك. لكن الخلاف ومناط البحث في الساب نفسه، في الذي سب الدين نفسه، هل يكفر بسبه للدين؟ إذن عايزين نفرق بين إيه؟ بين القول وقائله.
فالقول هو سب الدين وهو كفر بلا خلاف بين أهل العلم. أما القائل أي السب هل يكفر بهذا أم لا يكفر؟ هذا الذي وقع فيه الخلاف والاجتهاد، فبعضهم قال يكفر وبعضهم قال لا يكفر إلا إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع، وانتفت الموانع. فمن موانع إلحاق الكفر بقائل الكفر أن يكون هو ناقل لذلك عن الغير، وذلك أهل العلم يقولون ناقل الكفر ليس بكافر، ناقل الكفر ليس بكافر، يعني هو مجرد أمين على توصيل رسالة، هذه الرسالة كفر لكنه كلف بأن ينقلها، أو كما أن واحدا أتى إلى القاضي وقال إني سمعت فلانا يقول وسب الدين، أو أن القاضي يسأل الشاهد ويقول ماذا سمعت يقول، يقول سمعته بأذني ورأته عيناي يسب الدين ويقول كذا وكذا وسب الدين هو كذلك، فهذا كفر لكنه ناقل له لا فاعل له على الحقيقة. هذا مانع من الموانع الأولى. المانع الثاني أن يكون مجنونا، إنسان مجنون سب الدين، إنسان مجنون هل عليه حرج؟ ليس عليه حرج. صبي لم يبلغ ولم يعرف خطورة الأمر ليس عليه حرج كذلك. والعجيب أنني سمعت امرأة شامية تدرس للنساء في فيما يتعلق بسب الدين، كان زمان سنة 83، وبتقول لهم وكذلك من الموانع امرأة حائض. وإذا ده عذر ده ولا إيه؟ ده عذر؟ ليس عذرا. كما أن هذه المرأة شايف يعني ده بلاء من درس العلم وحده، بلاء من درس العلم إيه؟ وحده. وقالت لهم إن رفع الفستان حتى قريب من الركبة أمر جائز ليس حرام، واستشهدت بقول الله عز وجل فلما رأته وحسبته لجة كشفت عن ساقيها. شايف فهمت إيه؟ لأن هي تدرس العلم لوحدها يعني مجتهدة، هي مولودة مجتهدة. ومن الموانع كذلك عدم توجه القصد والإرادة، يعني واحد بيقول للتاني بيسب له الدين ماشي تعال عايزين نقيم عليه حد الردة، ومن بدل دينه فاقتلوه، وده ردة، سب الدين ردة وكفر. طيب قال والله العظيم أنا ما قصدت دين الله الذي نزل من السماء، إنما قصدت أخلاق المسبوب اللي أنا بشتمه ده، أنا صح تجاوزت وثبت الدين لكني قصدت بالدين الأخلاق، أخلاق المسبوب وأفعال المسبوب، هذا يكفر؟ لا يكفر، لكن يعذر لأنه أطلق السب على الدين، يعذر لهذا. أما لا يكفر من قال أو من توجهت إرادته لغير دين الله الذي نزل به، لكن لو أن إنسانا سب الدين فقلنا له ماذا تقصد؟ قال أقصد دين الله الذي نزل من السماء على محمد عليه السلام، يكفر ولا لا يكفر؟ يكفر. وهل يستويان الذي توجهت نيته وإرادته إلى سب دين الله والذي توجهت إرادته إلى سب أخلاق المسبوب، هل يستويان في الحكم؟ لا يمكن. هذا الذي عنيته في الدرس. الأخ بيقول أنا بشتغل في أحد الشركات وصاحب القرار في هذه الشركة هو المدير، فيقول اجتهد المدير في أن يعطي لكل موظف في الشركة يوم راحة، وكأنه يقصد غير يوم الجمعة، فهل هذا يجوز له أم لا يجوز؟ إذا كان قد خول من قبل الدولة في إدارة هذه الشركة ويقول هي شركة حكومية وأن الحكومة قد أعطته الحق في أن يدير هذه الشركة بما يجلب عليها المصلحة والنفع، ورأى هذا المدير أن المصلحة في أخذ يوم أو اثنين أجازة، فلا حرج على الموظفين في قبول هذه الهدية.